السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 19 من محاضرات العقيدة، وما زلنا نتكلم عن صفة الكلام لربنا عز وجل. يقول الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. هذا ليه في صفة الكلام بترماه في المرة السابقة. ثم قال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس لمخلوق ولا لمفترض. ده كان آخر بيتين تكلمنا عليهم في المرة السابقة. يعني وبعد ما تكلم عن صفة الكلام لله جل وعلا، خص القرآن مع أن القرآن من كلامه، لكن من الفتنة التي حدثت بشانه خصه، فقال: والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل، هو كلام ربنا جل وعلا على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفتر. قال: أنا وقفت عند قوله ونحن وجميع أهل السنة والجماعة نشهد الله الذي أنزله بعلمه وشهد به، ونشهد ملائكته الذين شهدوا بذلك، ونشهد رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه وبلغه إلى الأمة، ونشهد جميع المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا به أن مؤمنون مصدقون شاهدون بأنه كلام الله عز وجل وتنزيله، وأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا، ولا نقول إنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل هو عين كلام الله عز وجل، حروفه ومعانيه، نزل به من عنده الروح الأمين على محمد خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل، سواء كان جبريل فهو مبلغ عن الله، سواء كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهو مبلغ عن الله. قال: ولا نقول إنه حكاية، ولا نقول إنه عبارة. الفرق بين الحكاية والعبارة أن الحكاية معناها المماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام حكي بمرآة أو بآل التسجيل، يعني لم يتكلم به حقيقة، لم يتكلم به حقيقة، لكن هو حكاية عن كلامه الذي لم يتكلم به حقيقة، كما تقول الكلابية فرقة من فرق الضلال، قل إنه هو حكاية عن كلام الله ولم يتكلم به حقيقة، أو عبارة. طبعا حكاية يعني كما يحكي الصدى صوت المتكلم،
أما العبارة فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف وأصوات خلقت، عبر عن كلامه الإيه؟ النفسي، يعني كأنه لم يتكلم حقيقة لكن هذا كان في النفس، كلام في النفس، كما يقول الأشاعرة لا يثبتون صفة الكلام لله جل وعلا كما يثبتها أهل السنة، يثبتون أن الكلام كلاما نفسيا، فلم يتكلم بحروفه جل وعلا عند إيه؟ عند هؤلاء، ولم يتلفظ به لكنه خلق الحروف وخلق الإيه؟ الأصوات، خلق الحروف وخلق الإيه؟ الأصوات. فالأصل أن كلام الله جل وعلا تكلم به بحروفه ومعانيه كما ذكرنا في المرة السابقة. قال: وكل منهما مبلغ عن الله عز وجل. قال: والكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا. الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. إذا قلت لك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلام من هذا؟ يبقى الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا، يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. إذا قلت لك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلام من هذا؟ يبقى الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. خلاص. فلما نقرأ الكلام نقول كلام من هذا؟ نحن مبلغين لهذا ليه؟ الكلام لسنا مبتدئين به، الذي بدأه على الحقيقة هو الله جل وعلا، هو الذي تكلم به. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ، فالرسول مبلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولا يفي هذا الشأن أن الرسول مبلغ كثيرا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ كثيرا. يخبر تعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مبلغ عنه مؤد لما أرسله به، وهذا يعرفه كل أحد يعقل لفظة رسول. رسول يعني جاي برسالة، يعني بيبلغ رسالة، فإن الرسول لابد له من مرسل برسالاته أو برسالته، فالمرسل الله عز وجل والرسالة هي القرآن، والمرسل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه المبلغ رسالة ربه. وقال أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قومه، قال: أتؤمنونني أبلغ أو أتؤمنونني، يطلب منهم الأمان، أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبلغ رسالة رسول صلى الله عليه وسلم. فجعل الحديث. وقال للمغيرة فهو مبلغ: أتؤمنوني أبلغ رسالة. وقال المغيرة رضي الله عنه: أخبرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه، فلا إيه؟ تصدقه. من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الإيه؟ من الوحي فلا تصدقه. ثلاث: من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله. منها: من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الإيه؟ فهو مبلغ، لا يحل له أن يكتم ما بلغ به. قال إن الله تعالى ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي خطبته صلوات الله وسلامه عليه في الموقف في الحج الأكبر في حجة الوداع قال عليه السلام: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. وفيه إشارته صلوات الله وسلامه عليه بيده للسماء قائلا: اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. قالها مرارا: اللهم هل بلغت؟ فهو ايه؟ مبلغ. فالكلام يضاف الى من قاله، يضاف حقيقة الى من قاله مبتدئا لا الى من بلغه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول. الغلول هو السرقة من الغنيمة قبل التوزيع، السرقة من الغنيمة قبل ايه؟ فذكر الغلول فعظمه وعظم امره، اي هذا شيء عظيم، ومن يغلل ياتي بمغل ايه؟ يوم القيامة. فعظمه وعظم امره ثم قال: لا الفين احدكم، اي لا اجدن احدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، سرقوا يعني من الغنيمة قبل التقسيم، بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. يبقى هو إيه؟ هذا هو موضع الشاهد، قد إيه؟ قد أبلغتك. الحديث بطوله رواه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في المواسم ويقول: إني رسول الله وآتيكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي، حتى أبلغ رسالة ربي. وغير ذلك من الأحاديث يخبر فيها صلوات الله وسلامه عليه أنه مخبر عن الله عز وجل ومبلغ رسالته، وأن ما أمر به ونهى عنه وأخبر به هو تبليغ لأمر الله ونهيه وخبره، وأنه لم يقل شيئا من عند نفسه فيقول هو من عند الله. ومن اعتقد غير ذلك فهو كافر. من اعتقد أن هذا الكلام كلام الرسول وليس كلام الله عز وجل فهو كافر، من حزب أبي جهل والوليد بن المغيرة وملئهم. قال عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، حبل العنق، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. قال: وأن القرآن كلام الله جل وعلا. قال: وأنه أنزله على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، ليس بمخلوق. يقول الزنادقة من الحلولية، هم يقولون بالاتحاد، اتحاد الخالق في الايه؟ في المخلوق. والاتحادية كذلك أمثال هؤلاء من الحلولية، إن الخالق حل في كل شيء، والاتحادية اتحد، زي ما بيقول النصارى اتحد اللاهوت بالناسوت، اتحد اللاهوت يعني الاله بالانسان، اتحد اللاهوت بالناسوت فكان عيسى. هكذا هؤلاء الضلال، كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة، هذه فرق ضالة من التي ابتعدت عن طريق اهل السنة والجماعة وغيرهم. تعالى الله عز وجل أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما أشي من خلقنا، روحا مش هو القرآن، ربنا سماها إيه؟ روح. روحا من إيه؟ من أمرنا. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر، مش كده؟ ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق وبين الأمر، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى الأمر غير الايه؟ غير الخلق. يبقى القرآن أمره عز وجل كلامه وليس خلقه، بل هو صفته عز وجل. وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأخبر تعالى أن الخلق غير الأمر، وأن القرآن من أمره لا من خلقه. وقال إنما قولنا لشيء، ففرق بين القول والشيء، فرق بين القول والشيء مخلوق، والقول قوله عز وجل صفته كلامه. قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فكن من كلامه الذي هو صفته ليس المخلوق، والشيء المراد المقول له كن مخلوق. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن بقوله فكان. فعيسى وآدم مخلوقان بكن، وكن هو قول الله عز وجل صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، بل المخلوق هو الشيء الذي خلق الله عز وجل. وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث. هذا القول لا يخلو من إحدى ثلاث: إما أن يقول إنه خلقه في ذاته أو في غيره أو منفصلا مستقلا، وكل الثلاث كفر صريح. لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات، وإن قال إنه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، فيكون القرآن على هذا كلام كل تال له، وهذا قول الوليد بن المغيرة. إن كل تال القرآن ده قوله، مش قول إيه؟ مش قول الله عز وجل، وهو قول الوليد بن المغيرة فيما حكي عنه حيث قال إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم عبس ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هذا قول ربنا كفره بذلك سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. وإن قال يبدا سواء قال خلقه في نفسه أو خلقه في غيره، وإن قال خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود لوجوده مطلقا، هذا جحود لوجوده مطلقا، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بدون بذاته بدون متكلم. يعني الكلام ده عرب ولا جسم؟ يعني الكلام ده بيقوم في غير متكلم، ولا الكلام ده بد من شيء يخرج منه الكلام؟ فلا يقوم الكلام بذاته، لا بد للكلام بذات تتكلم أو يقوم بها الكلام، من ذات يقوم بها ليه الكلام. فكما لا يعقل السمع بدون سميع، ولا بصر بدون ايه بدون بصير، ولا علم بدون عالم، ولا إرادة بدون مريد، ولا حياة بدون حي، إلى غير ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فهذه الثلاث لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنها، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فهم هو ان هذا الذي يقول ان القرآن مخلوق مش هيخرج من ثلاث حاجات، وكل منها كفر صريح: اما انه يقول انه خلقه في نفسه فجعل ذاته محلا للمخلوقات فهذا كفر، او يقول خلقه في غيره يعني جعل كل بشر خالق هذا القرآن وهذا القول قوله هو كما قال الوليد الا ربنا عليه سأصليه فقط، أو جعل القرآن مخلوق، أو جعل الكلام مخلوق في نفسه، يعني لا في ذاته ولا في غيره، لكن جعل الكلام ذاتا وحده، وهذا لا يقوله عاقل، لأنه لابد للكلام من متكلم كما لابد للسمع من إيه؟ من سميع، وللبصر من إيه؟ من بصير. فأي واحدة من الثلاثة كفر، كفر إيه؟ مخرج من هذا الدين. فعلى هذا ليس أمامه إلا أن يكون الله جل وعلا هو الذي تكلم بهذا الإيه؟ بهذا القرآن. طيب نعم، اللي هي إيه؟ إن هو في النهاية قال بقول البشر، قال وجه الدلالة قال قول الايه؟ قول البشر، وبعدين توعده على ذلك سأصله ايه؟ سقط. ماشي؟ أصل المسألة دي ايه بقى؟ يقول لك ايه أصل القول بخلق القرآن؟ قال أول من اشتهر أو أول ما اشتهر القول بخلق القرآن كان في آخر عصر التابعين، في آخر عصر ايه؟ التابعين، لما ظهر جهم بن صفوان شقيق إبليس لعنهم الله تعالى، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين، لم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه. يتكلم عن إيه؟ أول من اشتهر بهذا القول، هذه المسألة، هذه الفتنة وهذه البدعة، من أول من أخرجها؟ قال أول ما اشتهرت هذه المسألة اللي شهرها ظهرت في عهد جهم بن إيه؟ ابن صفوان، وقال أنه شقيق إبليس لعنه الله تعالى، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين، لم يثبت أن في السماء ربا، لم يثبت أن إيه؟ في السماء ربا، ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه، وينتهي قوله إلى يحول الخالق عز وجل. هو يقول لك سميع بدون سمع، بصير بدون بصر، وهكذا، مريد دون إرادة، كل ذلك في النهاية كأنه بيعبد عدم، في النهاية كأنه لا يوجد فيه، لا يوجد إله، يبقى هذا منتهى قوله إلى يحول الخالق. ترك الصلاة 40 يوما يزعم يرتاد دينا، إنه بيبحث عن دين يتدين به، وافتتح مرة سورة طه فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى، قال لقد لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتها. يعني كفر إيه؟ كفر باح، يعني لو لقيت سبيل إن أنا أمحيها وشيلها لحككتها، شيلها يعني شيل المصحف يعني. وقال ثم قرأ لا، لو وجدت السبيل إن أنا ما خلاش في المصحف ما خلاش، ولو وجدت سبيل إلى إيه؟ حكيها لحككته، يعني خلاص خلي المصحف من غير الآية. يقول ثم قرأ القصص فلما بلي ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى فقال ما كان أظرف محمدا حين قده، يعني ده يستهزئ بالرسول عليه السلام. ثم افتتح سورة القصص فلما أتى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف حتى على يده ورجليه ثم قال أي شيء هذا ذكره هنا فلم يتم إيه؟ ذكره، وذكره هنا فلم يتم ذكره، يعني كأنه إيه؟ بيبقى لما قصة موسى وهارون ذكرت في أي في أكثر من موضع من القرآن، فبيقول لي ذكرها هنا وما تم ذكرها هنا وساع وحط المصحف على يده إيه؟ وحط كأنه يعني مش عاجبه هذا الكلام. وقد روي عنه غير هذا من الكفريات، قال وهو أذل وأحقر من أن نشتغل بترجمته، وقد يسر الله تعالى ذبحه على يدي سالم ابن أحوز بأصبهان وقيل بمر، وهو يومئذ نائمها رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خير. هذا الذي ابتلع هذا القول، هو تلقى الجهم بن صفوان هذا القول من مين؟ من واحد اسمه الجعد بن درهم، وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم، لكنه لم يشتهر في أيام الجعد هذا كما اشتهر في أيام الجهم. فإن الجعد لما أظهر القول بخلق القرآن فطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة، فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه، ولم يكن له كثير أتباع كثير أتباع غيره. ثم يسر الله تعالى قتل الجعد بن درهم هذا على يد خالد بن عبد الله القصري الأمير، قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة، وذلك لأن خالدا خطب الناس فقال في خطبته تلك أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر. وعلماء العصر موجودون أقروه على إيه؟ على فعله هذا. لسه الكلام ده جاي للآخر، ما نشوف بس بشر المريسي ده كان بعد الجهم بن صفوان، والبشر المريسي كان قبل الجهم بن صفوان، لا بشر المريسي بعد الجهم بن صفوان كما سنشوف. قال وقد أخذ الجعد بدعته هذه عن إبان بن سمعان. الجعد ده خد، يعني احنا قلنا الجعد واخدها من مين؟ صفوان، الجعد بن صفوان واخدها من الجعد، والجعد ده واخدها من إبان بن سمعان، ده يهودي أصل. أخذها بيان هذا عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي اللي كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصاح الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي جاية منين؟ جاية من لبيد، لبيد ادها لطالوت، طالوت ادها لإبان بن سمعان، وبعدين إبان بن سمعان ادها لجعد بن درهم، والجعد بن درهم ادها للجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان ادها لبشر المريسي، والبشر المريسي ادها لأحمد بن أبي دؤاد، ها، واللي هي انتشرت وكانت الفتنة في عهد الإمام أحمد في وقته. وقد أخذ الجعد بدعته هذا عن ذلك، ها، ثم تقلد هذا المذهب المخزول عن الجهم بشر بن غياث المريسي المتكلم شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون، وجدد القول بخلق القرآن، ويقال إن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة، وروي عنه أقوال شنيعة في الدين من التجاهم وغيره، مات سنة 1820. ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي المحنة، ها، أحمد ابن أبي دواد، وأعلن بمذهب الجهمية، وحمل السلطان على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن وعلى أن الله لا يرى في الآخرة، وكان بسببه ما كان على أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك، وقد ابتلاه الله تعالى بالفالج بالشلل في آخر عمره قبل موته بأربع سنين، حتى أهلكه الله تعالى 1420. ومن أراد الاطلاع على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب. ماشي، يبقى ده اختصار شديد عن هذه الايه، عن هذه الفتنه، ذكر اقوال او ذكر ما قاله ائمه السنه في مساله القران وحكم الجهميه. انا هاخد بعض اقوال الائمه فقط، يعني هذه فتنه واندثرت فانا لا افيها، ماشي، فلا نذكر الا اقوال الائمه ايه فقط في هذه الايه، في هذه المساله. قال امام اهل السنه الامام احمد ابن محمد رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. وقال: إذا قال الرجل العلم مخلوق، يعني علم الله عز وجل مخلوق، فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. وقال رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله تعالى. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، القرآن سماه ايه؟ سماه علما، الى اخر ذلك من الايات التي يسمي ربنا جل وعلا القرآن فيها ايه؟ علما. وقال الامام احمد رحمه الله تعالى: ومن قال ذلك القول لا يصلى خلفه جمعة ولا غيره، فاذا صلى خلفه اعاد، يعني من قال القرآن ايه مخلوق. قال مالك بعدها: وقال مالك رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من زعم ان قول الله يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. وقال ايضا: من قال ان قل هو الله احد الله الصمد مخلوق فهو كافر. وقال عبد الله بن المبارك: الجهمية كفار. علل ليه؟ قال: وليس تعبد الجهمية شيئا، يبتعد العلم. وقال: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وقال: إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. شوف، يعني نقول احنا ممكن نقدر نحكي كلام النصارى، انما كلام الجهمية من أرسول. قال سفيان بن عيينة: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. هذا قول أئمة الإيه؟ أئمة الدين. وقيل لوكيع في ذبائح الجهمية قال لا تؤكل هم مرتدون بعدها بشوي. وقال عبد الرحمن بن مهدي من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال مرة لا أرى أن أستتيب الجهمية. ليه؟ عشان هم زنادقة والزنديق لا إيه؟ لا توبة له، لا يستتاب. فإن تاب قال. وقال رحمه الله لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن، فإن قال مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. يعني شوف هذه أقوال إليه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال محمد بن يحيى الذبلي الإيمان قول معمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق بجميع صفاته وحيث تصفف. وأما كلام البخاري رحمه الله تعالى ومتانته في هذه المسألة فأشهر من أن يحتاج إلى تعريف، وله في ذلك كتاب خلق أفعال العباد، وقد بوب في صحيح على جملة وافية تدل على غزارة علمه وجلالة شأنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آخر الكلام بقى في المسألة بيقوله وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول ذكره لو أردنا استيعابه لطال الفصل. قال وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة فمن بعدهم، ونفى التكييف عنها لا سيما في مسألة العلو. مش مسألة العلو ذكرنا كلام كثير لأئمة، لا مسألة موسى، وفي هذه المسألة مسألة القرآن وتكليم الله تعالى موسى، لأنها أول ما جحده الزنادقة قبحهم الله اللي هي العلو ومسألة الكلام. وفي ذكر من سمينا كفاية ومن لم نسمي منهم أضعاف ذلك، ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، من الله بدا وإليه يعود، منه بدا وإليه إيه؟ وإليه يعود، يعني إليه يعود، يعني ربنا سبحانه وتعالى في آخر الزمان سيرفعه من القلوب ومن المصاحف. في حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يضمحل الإسلام ويتلاشى كما يتلاشى نقش الثوب. الثوب لما يهدم نقشه بيروح فين؟ خلاص ما بيقولوش الناس ما باش باي يضمحل. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فلا يدرى لا صيام ولا صلاة ولا زكاة، يعني قواعد الإسلام وأصول الإسلام لا تدرى، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة، يعني يرفع سبحان الذي أسرى بعده، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، فلا يبقى في الأرض إيه؟ منه وتبقى طوائف من الناس يقولون الله الله أدركنا أبانا عز وجل، يعني لا يذكروا إلا هذه الكلمة فقط. الشاهد من الحديث أن الله جل وعلا سيغار على كلامه، سيغار عليه على كلامه ويرفعه من الصدور يستظهره من كان حافظا له فلا يجد حرفا، وكذلك يرفعه من الايه من الكتاب. فقال من الله بدا واليه يعود، القران كلام الله منه بدا واليه يعود، ليس بمخلوق ككلام البريء، فمن سمعه وزعم انه مخلوق فقد افترى على الله جل وعلا الايه الكذب. وثم يقول وتقلد ولم يختلف منهم اثنان ان القرآن كلام الله تعالى ليس مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن، يعني كلهم قالوا يكفر من قال بخلق القرآن ومنعوا الصلاة خلفه وأفتوا بضرب عنقه وبتحرير امرأته على المسلمين، وحرموا ذبيحته وجزموا بأنها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلمين. فانظر أيها المنصف أقوالهم، ثم اعرضها على نصوص الكتاب والسنة، هل تجدهم حادوا عنها قيد شبر أو قدموا عليها قول أحد من الناس كائنا من كان؟ حاشا وكلا ومعاذ الله، بل بها اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها استضاءوا وإياها اتبعوا، فهداهم الله بذلك لما اختلفت فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال: وقال السلف الصالح رحمه الله تعالى على الطائفة الواقفة وهم القائلون: لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لأن من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى، وإلا فهو شر من الجهمية. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على اللفظية قريبا، يعني هل يسع المرء الآن أن يقول القرآن كلام الله ويسكت، يقول أنه مخلوق أو غير مخلوق؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن ذلك: هل يسع المرء أن يقول القرآن كلام الله جل وعلا ويسكت، ولا لازم يقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق؟ قال: لا بد أن يقول كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق بعد ما تكلم الناس. قال: بعد ما تكلم الناس فلا، بعد ما تكلم الناس فإيه فلا، يعني كان يسأل ذلك قبل هذه الفتنة، لكن انت لابد انك تبين مذهبك بعد ظهور هذه الايه هذه الفتنة. رجل يقول: كان الصحابة يقولون القرآن كلام الله، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، فهم كانوا يقولون كلام الله ويسكت، فلما الان نشترط، او في عهد الامام احمد لما يشترط الان ان يقول هذا كلام الله ويقول غير مخلوق ايضا؟ لما؟ قال: بعد ما تكلم الناس. ليه؟ عشان توضح مذهبك في هذه المسألة. لا تقول القرآن كلام الله، ما انت ممكن تقول هو مخلوق او غير مخلوق، يبقى بين انت حتى لا تضل الايه، حتى لا تضل الناس. هذه الكلمات اضيفت لبعض المسائل، امثال بائن، يعني مثلا قل الله جل وعلا استوى فوق عرشه بائن من خلق، كلمة بائن دي مش موجودة عند الايه عند السلف، لكن زادها الأئمة لتوضيح مذهب السلف حتى لا يختلط بكلام غيرهم من الايه من المبتدع، بكلام غيرهم من المبتدع. لا هو خلاص، هو لأن هذه الفتنة انتهت، إلا لو ظهر بعض الناس يقولون بهذا القول فلا بد أن تقول بهذا. نعم، الكلام هو صفة لله عز وجل، الكلام هو صفة لله عز وجل، إلا بعضهم يؤول كمن حلف بالمصحف، يجوز أن تحلف بالمصحف؟ بعضهم أجاز، قال: لأن المصحف كلام الله، لأن المصحف كلام، وكلام الله صفة من إيه؟ من صفات، ويجوز أن تحلف بصفة من صفات إيه؟ من صفات، فهذا نوع تأويل، بعضهم أجاز إيه؟ أجاز هذا، خلاص. فنقول لما يقولش بالمصحف صفة من صفاته، لا، المصحف كلامه، وكلامه هو صفة من إيه؟ من صفاته عز وجل. غير المسلم يعني غير المسلم، لا 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 لا، المسلم فقط هو اللي يغضب الله، أما الكفار فهم مع، يعني جهال الكفرة مع الكفار، جهال الكفرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تدخلتين في نقطة ثانية، لكن لما صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل: اسلم تسلم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأن مسلم بعث إليه الآية وقال إسلم تسلم، وإن لم تسلم فعليك اسم الأريسيين. الأريسيين دول الفلاحين والشعاع والرعاء الجهال اللي بيتبعوا على جهل. نعم. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في طبقات المكلفين في طريق الهجرتين كتاب لي كتاب اسمه طريق الهجرتين في الطبقة 16 أن جهال الكفار مع الكفار، جهال الكفار مع ليه؟ مع الكفار. ماشي. أيمان. وقضى خلاص النفين ولا بمفترى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، أي ليس القرآن بمفترى كما قال كفار قريش وغيره أعداء الله تعالى، حيث قالوا إن هذا إلا سحر يثر، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وغير ذلك من مفترياتهم وإفكهم، وكل ذلك إنما قالوه عنادا ومكابرة، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقد كشف الله تعالى شبههم وأدحض حججهم وبهتهم وقصعهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع من تحلوا. فقال تعالى لمن قال إن هذا إلا سحر يرثر، إن هذا إلا قول البشر، قال تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بصورة من مثله، فعجزوا عن ذلك كله وبان كذبهم. قال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، إلى آخر ما قال تبارك وتعالى. دي جاية لو بيقول لك لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق دي فيه. ثم قال هنا الشيخ يحفظ بالقلب، بعد كده حنيجي للأبيات اللي بعد كده، يحفظ بالقلب وباللسان كما يتلى أو يتلى كما يسمع بالأذان. يحفظ هذا القرآن، يحفظ بالقلب، فالقرآن كلام الله عز وجل لكنه يحفظ بالقلب، والقلب ايه؟ قلوبنا مخلوق. يحفظ بالقلب وباللسان ويتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جل الصفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول البارئ، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. يعني بيقول لك يحفظ بالقلب وباللسان، مش القرآن نحفظه بالقلب عن ظهر القلب ونتلوه باللسان، ويتلى باللسان ويحفظ بالقلب كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، مش انت بتبص في المصحف إلى كلام الله عز وجل، وبالأياد خطه يسطر، تكتبه بإيديك، وكل ذي مخلوقة سواء كان قلبك ولا عينيك ولا لسانك ولا ودانك ولا إيدك اللي بتكتب، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، كل هذه الأشياء مخلوقة لكن كلام الله عز وجل غير مخلوق، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدث، إنها تكون حادثة أو أنها مخلوق، فالصوت والألحان صوتك أنت، الصوت بينسى صوت فلان حلو وصوت فلان وحش، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو الكلام نفسه قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلام الله عز وجل لا يقبل التبديل ولا تغيير، كلا ولا أصدق منه قيل. ويحفظ بالقلب نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه، وفي قصة الواهبة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين لم يرضى، قال للرجل ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا، عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك. هذا هو فإيه عن ظهر. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، يعني زوجتك إياها بما معك من القرآن. ولا حديث في هذا كثير ماشي. وباللسان يتلب، يعني ده هنا يحفظ بالقلب وباللسان ايه، وباللسان يتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل الكلمات. وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يسلوه، يبقى التلاوة من التالي فهو يتلوه آناء الليل والنهار الحديث، كما يسمع بالآذان كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيه؟ حتى يسمع كلام الله. قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وغير ذلك من الآيات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت اقرأ عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيره. والحديث متفق عليه. كذا بالابصار اليه ينظر، اي الى القرآن في المصحف، وهو افضل العبادات واجلها ان تنظر بعينيك في كتاب الله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اديم النظر في المصحف، اديم النظر في المصحف. وقال ابن حجر في الفتح اسناده صحيح، اديم النظر في الايه في المصحف. وذهب كثير من السلف ان قراءة القرآن في المصحف افضل من على ظهر قلب، ها عشان في عدتين، لانه يجتمع على التلاوة والنظر، يعني في حستين شغالين العين والايه واللسان. وكره ان يمضي على رجل يومان لا ينظر في مصحفه. قال وبالايادي خطه يسطر، بتكتبه بايديك، انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. وكما قال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهره. وقد كتبه الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بامره وفي خلافه ابي بكر وعثمان، والى الان يكتبه المسلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا ما بين الدفتين، يعني اهو مكتوب. وقالت ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله عز وجل لم يحرم مسه على احد، ولم يكن من شأنه ان لا يمسه الا المطهر، بل ولا كان يحرم توسله، ولذا اجاز الزنادقة ذلك حيث لم يؤمنوا ان فيه كلام الله عز وجل، وهذا من اسفل بركات الكفر قبحهم الله. وكل ذي المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والآذان وأسماعها والأبصار ونظرها والآيادي وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد، كلها مخلوقة حقيقة، هذه الأشياء مخلوقة حقيقة، ليس في ذلك توقف دون كلام باري الخليقة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق، يتوجه بخمسة أوجه مخلوقة والقرآن فيها غير إيه؟ مخلوق. حفظ بالقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بآذان، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف وأينما كتب وحيثما تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. يقول جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك وتعالى أن تكون ذاته محلا للمخلوقات، بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء، والآخر بأسمائه وصفاته بعد كل شيء. لم يسبق شيء من صفاته أو لم يسبق شيء من صفاته بالعدم، ولم يعقب بالفناء، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فالصوت من جهوري وقفي، والألحان من حسن وغيره صوت القارئ، لكنما المتلو هو قول الباري جل وعلا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن، يتغنى بالإيه؟ والغناء غناء التالي، مش كده؟ غناء التالي، وهو مخلوق لكن القرآن غير مخلوق. وابن ماجه بإسناد جيد عن فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، من صاحب آلة العزف إلى آلته. ولأبي داود نحوه وإسناده حسن. وأيضا له عن أبي أمامة، لأبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولأبي داود أيضا والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وفي الصحيحين من حديث جرير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا ولا قراءة منه صلوات الله وسلامه عليه. وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. والحديث حسن إن شاء الله تعالى. نعم يعني أنت تعرف من قراءته أنه يخشى الله، مش عمال يغني وخلاص. ماشي. وفي جميع هذه الأحاديث التصريح بإضافة الصوت والألحان والتغني إلى العبد لأنه عمله، والقرآن المؤدى بذلك الصوت هو كلام الله تعالى حقيقة، وكذلك المهارة بالقرآن والتتعتع هو من فعل العبد وسعيه، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذا الفرق واضح ولله الحمد، وعليه أهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل وأبي عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما رحمهم الله تعالى. ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤدى به كما يقول أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت كليم الرحمن، فلا مزيا لموسى عليه السلام على غيره. اللهم لك الحمد ربنا لا تسق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مسألة يقول الشهر عن السلف، بالسؤال اللي بعثوه لبعض الناس الشهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفروي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمي، واللفظية ربما قال لفظي بالقرآن مخلوق. اللفظي دول اللي بيقولوا ايه لفظي بالقرآن مخلوق. قال إن السنة رحمه الله تعالى ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهم، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. حنفصل بس نقرأ بيه بالكلام، يعنون غير بدعة الجهمية. وذلك ليه؟ ليه قالوا كده؟ لأن اللفظ يطلق على معنيين، اللفظ يطلق على إيه؟ على معنيين، احدهما الملفوظ به، الملفوظ به اللي هو القرآن، لفظي الملفوظ ده اللي هو الايه اللي هو القرآن، الملفوظ به ها، والملفوظ به، الملفوظ به ده منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير ايه مخلوق. الملفوظ به اللي طالع ده ممكن يكون كلام اخرج تعالى روح ها، يبقى ده ايه ده مخلوق، يبقى ده الملفوظ به. وايضا اذا كان الملفوظ به القرآن فهو غير مخلوق، فلان هذا اللفظ مشتبه او داخل فيه ما هو مخلوق اللي هو كلامك انت، وما هو غير مخلوق اللي هو كلام الله عز وجل، فتحفظ السلف ان تنطق بكلمة لفظ بالقرآن ايه مخلوق او غير ايه او غير مخلوق، لانه ايه لان اللفظ نفسه اذا كان بغير القرآن فهو مخلوق، لفظك انت ها كلامك انت ها، يبقى الملفوظ نفسه، يبقى احنا بنتكلم على الملفوظ اللي خارج كلامك انت مخلوق، والملفوظ ممكن يكون كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. فلما الملفوظ اشتبه به المخلوق والغير مخلوق منع السلف ان تقول لفظ بالقرآن مخلوق او غير مخلوق. لو قلت لفظ بالقرآن مخلوق فهذه الجهمية، لو قلت غير مخلوق بقت بدعة. ليه؟ لان هذا الملفوظ لو قلت لفظي هذا الملفوظ محتمل ان يكون كلام غير كلام الله عز وجل فهو مخلوق، او كلام الله عز وجل وهو غير ايه وهو غير مخلوق. عايز اقول ولان اللفظ يطلق على معنيين، احدهما الملفوظ به وهو القرآن وهو كلام الله جل وعلا ليس فعلا للعبد ولا مقدورا لا، والثاني التلفظ، يبقى اللفظ بيطلق على حاجتين، اما التلفظ نفسه اللي هو هيبقى لسانك وحنجرتك والكلام ده وده مخلوق، او الملفوظ ايه نفسه، او الملفوظ نفسه. فاذا كان الملفوظ هو كلام الله فالملفوظ كلام الله عز وجل غير ايه غير مخلوق. قال طيب على كل حتة الباقية دي خلاص طبعا كمان المرة الجاية. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.